الله إليكم. من المعلوم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا أحكام الشريعة، إذ هم خير من بلغ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ينقلون لنا أحكاما ليست في السنة المرفوعة، فيختلف العلماء رحمهم الله في توجيهها، هل هي من باب المرفوع فتأخذ حكمه أم هي موقوفة فينظر فيه. والسؤال شيخنا، ما هو الضابط الذي نميز به من له حكم المرفوع أو يقبل في مثل هذه الحالات ويستدل به في أحكام الشريعة؟ نرجو التفصيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، جواب هذا السؤال حفظك الله أن أبين لك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: سنة ظاهرة وسنة ضمنية. السنة الظاهرة هي ما تجد تعريفها في كتب الحديث حينما يقولون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما السنة الثانية وهي السنة الضمنية، يعني هي ما نقل عن الصحابة مما له حكم الرفع، وضبطه العلماء بأن يكون مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وأن لا يكون من الإسرائيليات، وأن لا يكون من الإسرائيليات. وأهل العلم رحمهم الله ذكروا في مسائل أصول الفقه مسألة حجية قول الصحابي، مسألة حجية قول الصحابي، وبدهية شرعية أنه لا أحد له حجة مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الإجماع القائم عليهما ومع القياس. فما معنى قول علماء الأصول حجية قول الصحابي؟ يعنون بها المجالات التي يكون فيها لقول الصحابي مزية تلحقه بالحجة. ولذا قال بعض أهل العلم قول الصحابي حجة بالتبع لا بالأصالة، وذكر المجالات التالية التي يكون فيها قول الصحابي حجة. المجال الأول قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه مما لا يدخل تحت الإسرائيليات ولا يدخل تحت الإسرائيليات، ومثلوا له بقول ابن عباس رضي الله عنه: أنزل القرآن إلى البيت المعمور، من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا ثم في ليلة القدر، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. فإن هذا القول من ابن عباس لا مجال الرأي والاجتهاد فيه، من أين له ابن عباس أن يقوله؟ وأيضا لا علاقة له بالإسرائيليات ولا علاقة له بكتب أهل الكتاب، فيكون هذا القول وإن كانت كل أسانيده موقوفة على ابن عباس إلا أنه له حكم الرفع. وكذا أيضا مما يأخذ حكم الرفع تحت هذا البند، وهو بند ما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه، ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم في أمور العبادات. إذ أننا نقول من أين للصحابي أن يشرع من عند نفسه؟ والقاعدة المعلومة عند أدنى طلبة العلم أن الأصل في العبادات التوقيف. فإذا نقل لنا عن صحابي في عبادة من العبادات قول بهيئة معينة أو بشيء معين وإن لم يرفعه إلى الرسول فله حكم الرفع، وكذا في الكفارات وتقديرها وما يتعلق بها، لأنها كلها ملحقة بأمور العبادة التي الأصل فيها التوقيف. المجال الثاني من المجالات التي يكون فيها قول الصحابي حجة قوله في تفسير مروي، فإن الراوي أدرى بمرويه وأولى رواة السند دراية بمرويه هو الصحابي الذي باشر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب، أو باشره عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله في تفسير المروي الذي يرويه مقدم على غيره، فهنا لقوله حجة إذا ما فسر الحديث الذي يرويه وكان هو الصحابي الذي يروي هذا الحديث، فنقول قول الصحابي في هذا الباب حجة إذ أنه من تفسير المروي الذي ينقله وهو أدرى الناس به. المجال الثالث من المجالات التي ذكر أهل العلم أن قول الصحابي فيها حجة قول الصحابي في بيان سبب النزول بالصيغة الصريحة، إذا قال الصحابي حدث كذا فأنزل الله كذا، كان كذا وكذا فأنزل الله كذا، هذه الصيغة الصريحة، وهي خلاف صيغة سبب النزول غير الصريحة التي يقول فيها الصحابي أنزل الله عز وجل قوله كذا وكذا في كذا وكذا، فإن هذا الغالب أن يكون من باب التفسير. أما الصيغة الأولى أن يذكر الحدث ثم يرتب عليه بفاء التعقيب نزول الآية، فإن هذا عند العلماء صيغة صريحة، وقد نص الحاكم وغيره أو أدخل الحاكم وغيره مثل هذه الصيغة في باب المسند المرفوع، في باب المسند المرفوع، مع أنه موقوف على الصحابي. وكذا من باب أولى الصيغة الصحيحة الصريحة الظاهرة قوله سبب نزول هذه الآية كذا، هذه أيضا له حكم المرفوع، هذا له حكم المرفوع. المجال الرابع من المجالات التي يكون فيها قول الصحابي حجة وله حكم المرفوع ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من القراءات المخالفة لرسم المصحف مع صحة السند عنهم بها. إذ أن أهل العلم وتسمى هذه القراءة إذا صح السند للصحابي، إذا صح السند عن الصحابة رضوان الله عليهم بهذه القراءة وخالفت رسم المصحف، والعلماء رحمهم الله يسمون هذه القراءة قراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف، واختلفوا في حجيتها. فمنهم من قال ليست بقرآن لمخالفتها الرسم، وليست بحديث لأنه لم يصرح بكلام الرسول، وتبقى قول الصحابة فتكون قراءة تفسيرية، فتكون حجة من النوع المجال الذي قلنا تفسير الراوي لمرويه. وقول آخر قال لا، الصحابي لا يتجرأ ويزيد لفظ في القرآن ويرويه على أنه قرآن إلا وأن يكون قراءة مقروءة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مخالفتها للرسم تسقطها عن حد التواتر فلا تكون حجة كالقرآن، ولكنها حجة في المعنى الذي جاء فيها، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في صيام ثلاثة أيام متتابعات ونحوها، فإنه يقولون هذا أمارة أنه في حكم المرفوع، أمارة أنه في حكم المرفوع. والمتأمل يرى أن قول الصحابي في القراءة الشاذة هذه لا يخرج عن أن يكون حديثا مرفوعا أو أن يكون تفسيرا للمروي، وعلى الاحتمالين يكون حجة، وعلى الاحتمالين يكون حجة. المجال التالي من المجالات التي يكون فيها قول الصحابي حجة هو المجال الخامس، اختلاف الصحابة. فإن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة من المسائل يكون اختلافهم حجة. في أي شيء؟ في أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج عن قال، إذ أن اختلافهم في هذه المسألة على هذه الأقوال دليل أن النصوص في هذه المسألة لا تحتمل من الاختلاف إلا ما وقع منهم، فيكون اختلافهم حجة، فإنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج عن أقواله. المجال الأخير الذي يكون فيه قول الصحابي حجة، إذا قال الصحابي كلمة في مسألة في قول فقهي واشتهر ولم ينكر، فإنه يكون عندها حجة، وهذا الذي يعبر عنها العلماء في أصول الفقه بالإجماع السكوتي، وهي التي يشير إليها كثيرا ابن قدامة وغيره من أهل العلم في قول هذا القول روي عن فلان ولا نعلم له مخالفا، روي عن فلان ولا نعلم له مخالفا، فإنه يكون هنا حجة وإجماعا سكوتيا. كلمة أخيرة، هذه المجالات الستة حينما تسمعون بعض أهل العلم يقول قول الصحابي ليس بحجة، تفهموا أنه يريد قول الصحابي ليس بحجة أصالة، وهذا صحيح، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن ينزل الله عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله تقول قال أبو بكر قال عمر، حينما نريد أن يصادم بقول الله وقول رسوله وقول الصحابي نقول له لا ما يصح هذا، قول الصحابي ليس بحجة، لكن قول الصحابي حجة تبعية المجالات الستة التي أنت رأيتها، إذا تحرر لديك أن قول الصحابي في حكم المرفوع سنة ضمنية، إذا تحرر لديك كذا. ومنه تعلم أهمية أن يقوم طلبة العلم بجمع الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن بين ثناياها جملة من السنن الضمنية التي لم ترد في السنن الظاهرة المرفوعة الصريحة بالإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أهمية جمعها وأهمية بيان مرتبتها وأهمية بيان كيفية التعامل معها وإشاعة هذا العلم. والعجب أننا نحن ننتسب إلى السلف رضوان الله عليهم ونقيد طريقنا بفهم الكتاب والسنة على ضوء السلف، ولم نجد مؤلفات كثيرة الآن تنهى هذا المنح. ثروة كبيرة عند طالب العلم أن يكون لديه مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وموطأ مالك لاحتواء هذه الكتب الثلاث على جملة كثيرة من الآثار، وينبغي للمتفقه للسنة النبوية أن يتفقه فيها على ضوء هذه الآثار. وقد جاء عن بعض رواة الحديث يقول طلبت الحديث المرفوع أنا وفلان، طلبت الحديث المرفوع فكنت أسمع ما جاء عن الرسول وكان هو يسمع ما جاء عن الرسول ما جاء عن الصحابة، فلما احتيج إلينا أنجح هو وبقيت أنا. ليش أنجح هو؟ لأنه لما اهتم بآثار الصحابة كأنه اهتم بفقه هذه الآثار، فأحسن الجواب حينما نزلت النوازل واحتيج إلى علمي. أما الآخر فأخذ النصوص بدون مفاتيحها من الفقه، ومفاتيح الفقه مفاتيح الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي آثار الصحابة. ولذلك لا عجب أن يأتي في كثير من النصوص النبوية بيان أن طريق السلامة وطريق النجاة كتاب وسنة على ضوء السلف الصالح، من ذلك قوله سبحانه وتعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين الذين يطلق عليهم وصف الإيمان هم الصحابة رضوان الله عليهم فاتباع سبيلهم بنص الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمة، لما ذكر افتراق اليهود افتراق النصارى قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. الحديث الآخر حديث العرباض بن سارية لما قال رسول صلى الله عليه وسلم ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا ما النجاة؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. ومنه تفهمون أهمية هذه السنة الضمنية ومدى أصالتها في التشريع الإسلامي. والذين يدعون إلى القرآن بمفرده ضلوا، والذين يدعون الى قرآن وسنة على غير فهم السلف ضلوا، وما اصاب الحق وما اصاب الصراط المستقيم الا من دعا الى القرآن والسنة على ضوء فهم السلف الصالح. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني.
وإيش ما بقي عندي إشكال في هذه المسألة، إنه قد ثبتت بعض الأثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة رفع اليدين مع كل تكبيرة في الجنابة، فأقوال أثبتت المشروعية، ثم وجدنا أنه قد روي بإسناد من رجال الثقات أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر على الجنازة
نجمع بينها كما نجمع بين الحديثين المختلفين. إذا ثبت عندنا أن فعل ابن عمر إذا غلب على ظننا أن فعل ابن عمر له حكم الرفع، فإننا نقول يوفق بين ما جاء عن ابن عباس وبين ما جاء عن ابن عمر أن ابن عباس إنما روى ما يعلمه، إنما روى ما يعلمه، وما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها تنفي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، ورد عنها ولا ما ورد؟ وورد عن صحابة آخرين أنهم رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجمع ونوفق، نقول عائشة لم ترى الرسول يصلي الضحى فنبت، والآخرون رأوه صلى فأثبت، والمثبت في هذا في مثل هذا النوع من العلم مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. ابن عباس يقول رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير الأولى لم يرفع بالثانية، وابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الصلاة. إذا غلب على ظنك أن فعل ابن عمر له حكم الرفع وهو كذلك، أن ابن عمر له حكم الرفع فتقول يجوز هذا ويجوز هذا، وتكون هذا من باب اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، عرفت؟ فلا تنكر على من رفع يديه في كل تكبيرة فعل ابن عمر، لأن فعل ابن عمر إنما كان عن سنة، إذ يبعد جدا أن ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو في اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه عليها أن يرفع يديه بلا أصل أو أن يضيف هذه الهيئة إلى هذه العبادة بدون توقيف. إذا الأصل في العبادات التوقيف، وهذه يفهمها أحد طلاب العلم، عرف؟ فإذا كان الحال كذلك ويبعد عندك أن يضيف أحد من الصحابة من العلماء في العبادة بدون توقيف هيئة أو صفة بدون توقيف، يغلب على ظنك عندها إذن أن ابن عمر في هذا الأثر إنما يروي سنة ضمنية وإن لم يصرح برفعها، وابن عباس يروي سنة صريحة، يروي سنة صريحة، فهنا هاتان سنتان اختلفتا. كيف توفق؟ نقول كما هي القاعدة في مختلف الحديث، من هذه القواعد أنه إذا تعارض على مثل هذا النص فإن المثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة علم، والحكم في هذه المسألة أن يجوز الأمران، أنه يجوز الأمران كما هي قاعدة أهل الحديث في الفقه، أنهم إذا وردت لديهم أحاديث كل حديث يذكر حال وأمكن الجمع بينهما بجواز الأمرين فإنهم يقولون بجواز الأمرين، يجوز هذا ويجوز هذا، ويكون من باب اختلاف التنوع، ويكون من باب اختلاف التنوع، والله أعلم.
شيخنا استدل السيوطي رحمه الله في كتابه الإكليل في الحديث بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار، استدل بهذه الآية على تحريم أخذ الأجرة على الفتيا، ما صحة هذا الاستدلال؟
الجواب أهل العلم لهم تفصيل في مسألة أخذ الأجرة على تعليم الناس القرآن وعلى تعليم وعلى الفتية لأنهم الحقوها من باب التعليم، والذي يظهر في مثل هذه المسائل في مثل هذه المسألة أن نقول أن الأمر الذي يتعين على الشخص فعله ولا يتم به واجب ولا يتم الواجب إلا به فإنه يجب عليه أداءه ولا يجوز له أن يأخذ أجره. أما ما لم يتعين على الشخص وأريد إفراغه له ولم يتعلق به فعل واجب على فعله هو بعينه فإنه في سعة في أخذ الأجرة عليه ولكن أهل العلم استحبوا أن لا يقال لها أجرة، إنما يكون عطاء من بيت مال المسلمين، بعبارتنا العصرية مكافأة، مبلغ مقطوع من بيت مال المسلمين. ومثل هذا حكم الذي يقضي بين اثنين، ومثل هذا حكم الفتوى، مثل هذا حكم الدروس العلمية. الآن المدارس الذين يدرسون في الجامعات يدرسون القرآن وحديث ويعلمون الفتوى وأصول الفتوى كمان يعلمون، مثلها هيها هذا ما أخذها الفقه، أنهم يعلمون شيئا لم يتعين عليهم تعليم ولا يقف على فعلهم هم بأعيانهم تحصيل واجب، فجاز لهم أخذ العطاء المقطوع لهم من بيت مال المسلمين. عندها إذا فهمت هذا تفهم وجه استدلال السيوطي بالآية، فإنه إنما استدل به على من يأخذ على من تعينت عليه الفتوى ووقف عليها على فتواه إقامة واجب، فإنه في حال هذا لو أخذ عليه أجره كان كاهل الكتاب، إذ تعين عليهم بيان الحق ولا يعلم الحق إلا هؤلاء الكبار فيهم، وجب عليهم بيانه وإبلاغه، وما يعلموه الناس إلا بأجر. فكلامه يعني له وجهه من النظر وحظه من النظر في المهن التي حالها كما ذكرت قبل قليل، والله أعلم.
شفنا هنا قاعدة الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال بطل بالاستدلال، ظاهرها يوهم أن في أدلة الشريعة ما لا يستدل به غير المنسوخ، فهل هذا صحيح أم أنه لا يستدل به فيما إذا طرأ عليه الاحتمال فقط؟
الجواب، هذه الكلمة يكررها علماء الأصول، يقولون الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وهم لا يعنون أي احتمال، إنما يعنون الاحتمال المساوي أو الأرجح مما أورد له الدليل في مقام الاستدلال، ولا يعنون مطلق احتمال، إنما يعنون الاحتمال المساوي للمعنى الذي استدل به الحديث أو النص أو الأرجح من المعنى الذي استدل به النص، فعندها يسقط الاستدلال به. إذ ما الذي جعل هذا المعنى مقدم على هذا المعنى؟ ومن هنا رجح علماء الأصول كابن تيمية والشوكاني وجماعة كثر رجحوا حمل المشترك على جميع معانيه، إذ لا مرجح بينه، حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه إذ لا مرجح بينه. وكذا في نصوص كثيرة يأتي في النص يقولون لا مانع من هذا ومن هذا، فيحمل على جميع معانيه ولا يلزم تعيين أحد المعاني. إذا توسعت في هذه القاعدة ولم تضبطها بهذا الضابط جاء عندك هذا الإشكال الذي أنت ذكرته، أما إذا ضبطتها بهذا الضابط لم يأتي هذا الإشكال الذي أنت ذكرته. إذ كل دليل في الشرع نعني به الكتاب والسنة وما بني عليهما من إجماع وقياس، كل دليل في الشرع يتطرقه الاحتمال نعم، ولكن ليس كل احتمال يتطرق الدليل معتبر إلا الاحتمال المساوي للاحتمال الذي سيق له الدليل أو الأرجح من الاحتمال الذي سيق له الدليل، وبه تنضبط أمور الاستدلال بالنصوص الشرعية.
يدرج بعض العلماء أمورا في إطار المصلحة المرسل، كالأذان الأول من الجمعة وتسوية الصفوف بما لم يكن على عهد السلف، وبعضهم يدخلها في البدع الإضافية. شيخنا كيف يفرق بينهما في مثل هذه المسائل بين البدعة الإضافية؟
الجواب الضابط في التفريق بين البدعة الإضافية والمصلحة المرسلة ذكره ابن تيمية والشاطبي، وهي قاعدة المقتضي، قاعدة المقتضي وقاعدة قصد القربة. قاعدة المقتضي قالوا ينظر في الأمر الذي يراد إدراجه في المصلحة المرسلة هل المقتضي إلى فعله وإلى قيامه كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان المقتضي إلى قيامه وفعله كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع من فعله وتركه الرسول، فإن هنا الترك سنة، ففعله خلاف السنة، فإذا فعل على وجه التقرب إلى الله كان بدعة. أما إذا كان المقتضي إلى فعل هذا الأمر وقيامه ما كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما حدث بعد ذلك، فهنا نقول هذا باب المصالح المرسلة إذا كان في وسائل العبادات لا في العبادات، بمعنى أن لا يقصد به عند فعله القربة، إنما يقصد به عند فعله في ذاك الحال تحصيل هذه المصلحة المرسلة. وأنت تعلم إن شاء الله أن المصالح ثلاثة: مصلحة ملغاة، ومصلحة معتبرة، ومصلحة مسكوت عنها. هذه المصلحة المسكوت عنها هي التي سماها علماء الأصول المصلحة المرسلة، وضابطها ما ذكرته لك من قاعدة المقتضي وقاعدة قصد القربى. عرفت؟ فكل أمر يأتيك، الآن تريد أن تنظر فيه هل هو من باب المصالح المرسلة ولا من باب البدعة الإضافية، انظر فيه أولا هل المقتضي فيه كان قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أضرب لكم مثال، يقولون بالمثال يتضح المقال. وضع الخط في المسجد من أجل مساواة الصفوف، الداعي إلى مثل هذا الفعل كان موجودا في زمن الرسول ولا لم يكن موجودا في زمن الرسول؟ كان ممكنا ولا ما كان ممكنا؟ كان ممكنا، ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فماذا نحكم عليه؟ هل نحكم عليه أن وضع الخط من باب المصالح المرسلة ولا من باب خلاف السنة؟ من باب خلاف السنة. فإذا قصد مع فعله القربة كان بدعة إضافية. انتبهت؟ خذ مثال آخر، وضع ما يصنعه بعض الناس الجسم صلاة. وضع ما يصنعه الآن تراه في بعض المساجد، يأتون بمسدة كالسترة موزعة مكتوب عليها سترة للصلاة. ليش تصنع هذا؟ قالوا لأن من السنن في الصلاة السترة، وهذه سترة لأن المسجد ما عاد فيه عماويد كثيرة زي ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول المقتضي لوضع السترة كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة إذا أرادوا أن يصلوا في المسجد فرادى صلوا إلى سوار المسجد، وكانت أرض المسجد حصبة وتراب موجودة. طب ما في أناشيد؟ أقول نعم، كانت في قصائد وكانت في حداءات وكذا، لكن ما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصياغة أناشيد أو أنواع من الشعر تنشد لتصوير المعاني الإسلامية وإبلاغها إلى الشباب والناس، لي يعني يكون تكون شعارا لهم في الدعوة. ولا التمثيليات، فإن التمثيل كان معروف، باب المحاكاة كان معروفا، والذي حرره الشيخ بكر أبو زيد أنه كان معروفا من أيام اليونان، بل هو كان من طقوس عباداتهم. إذن نقول اتخاذ التماثيل والأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة ليس من باب المصالح المرسلة، لأن المقتضي كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فاتخاذنا له خلاف للسنة، فإذا فعلناه واقصدنا به القربة فهو بدعة. فهمت؟ هذا ضابط المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين البدعة. إذا اتضح لك هذا الضابط بقاعدة قيام المقتضي وقاعدة قصد القربة، انحل لك إشكال كبير في تطور المسألة.
ما شفنا الأذان الأول للجمعة دخل في أول أمسية؟
الأذان الأول في الجمعة هذا أخذ سمة الإجماع. الأذان الأول في الجمعة أخذ سمة الإجماع والاتفاق، إذ أن عثمان رضي الله عنه رأى أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يبلغهم وقت الجمعة وقد يفوتهم، لأنهم ما كانوا يتخذون يوم الجمعة يوم إجازة، ما كانوا يتخذون يوم الجمعة يوم إجازة وراح، إنما كان كسائر الأيام يعملون فيه ويقدون.
ودخل عثمان دخل متأخر فقال وكأنه يستنكر عليه، قال دريت.
هذا يؤكد الباب، يؤكد ما
نفس المثل الذي يعني انه ما كان عندهم اجازه وما ينتظرون يعني.
نعم، فالحال انهم ما كان لهم في ذاك اليوم اجازه ولا وقت راحه، وقد يستغرق الانسان في العمل ولا ياتي او ولا يستطيع سماع النداء. لما راى عثمان هذا الحال أمر بالأذان الأول. لما أمر عثمان بالأذان الأول أمر به باجتهاده لما رآه من قيام المقتضي له، من أن المقتضي لم يكن قائما في زمن الرسول إنما حدث بعد ذلك، ففعله عثمان رضي الله عنه وأقره الصحابة عليه، فأخذ سمة الإجماع.
في بداية نضطر إلى دخول بعض الأماكن الضرورية التي يوجد فيها النسوة، فيقع الحرج الشديد. شيخنا نريد معرفة الضابط الشرعي للدخول المحرم.
الجواب الآن بصفة عامة، أما بصفة منضبطة للواقع عندكم تحتاج إلى شخص يكون رأى الواقع ويستطيع على ضوء ما يراه من الواقع الحكم. أما أنا أتكلم الآن بجواب عام. الأصل أن المسلم إذا علم أن دخوله في مكان ما كسوق أو نحوه يوقعه في الحرام أن لا يدخل، هذا الأصل، إلا إذا ألجأته لذلك ضرورة أو حاجة نزلت منزلة الضرورة ولم يجد بديلا عن الدخول إليه. هذا الحكم العام. أما الحكم الخاص كيف يطبق هذا على الأسواق عندكم أو كذا، أنا ما أدري ما طبيعة الحال عندكم، أنا أتكلم عن وضعنا هنا. نحن في الأسواق قد تحدث أمور محرمة، وقد يقع الإنسان في الحرام إذا دخل الأسواق، ولكن إنما يقع في الحرام من تتبع ببصره عورات الناس. فنقول عندها من دخل هذا السوق ولو لغير ضرورة، من دخل هذا السوق وغض بصره ومشى في دربه إن شاء الله ما عليه شيء، ما دام أنه بمجرد غض البصر ينكفي من الحلال من الحرام ولا يقع في الحرام. لكن ما الوضع عندكم كيف هو؟ انا ما اعرف. وتعلم ان الجواب العلمي عن حال معين يسمى فتوى، والفتوى تحتاج الى امرين، تحتاج الى معرفة الحكم الشرعي من حيث هو، وتعرف الى معرفة الواقع في حال المستفتي في أمر فتوى وتنزيل الحكم الشرعي على هذا الواقع. أنا ما أعرف واقعكم كيف هو، فلا أحسن الكلام عن واقعكم، إنما الحكم العام هو ما ذكرته لك. والله
يعني يسود الابتداد وكثرة الزحام.
أنا دخلت أسواق في بعض البلاد العربية وبعض البلاد الأوروبية، وكما دخلت كما خرجت أغض بصري وأتجنب هذا، وما أحتاج أن أقع في حرام. فما أعرف كيف الحال أنتم، يعني لأي مدى، يعني ما أعرف، ما يعني أنا تصوري أنه سوق لو فرضنا أن فيه نساء متبذلات أو نساء كافرات فاجرات أو نساء مسلمات فاسقات اكشفنا عن يعني لا يضعن الحجاب الشرعي أو نحو ذلك، فهذا لا يعني أنه أنا مثلا لازم حتما إذا دخلت السوق أقع في حرام ما دمت أغض بصري وكذا. أما إذا تقول أنك حتى مع غض البصر أو حتى مع توقيك لابد أن تقع في حرام، هذه قضية أخرى. يعني أنا ما أحسن الكلام فيها لأني ما أعلم الواقع.
المقصود يعني هل كل مكان دخل فيه الرجل عن امرأة وكان المكان لا بد له منه، هل لا بد من وجود محرم للمرأة أم لا؟
الخلوة التي وردت في النصوص في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثابتهما، هي الخلوة التي لا يراهما أحد وبإمكانهما أن يتكلما أو يتطرفا بدون أن يشعر بهما أحد. فإذا كان المكان تنطبق عليه مثل هذا الحال فهذه خلوة شرعية، ما يجوز للرجل أن يدخل على امرأة ولا يجوز للمرأة أن تدخل على امرأة بحيث يكون هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، والحال هذا. أما إذا كان الوضع ليس كذلك، كمثلا أحيانا الدكان الباب يظل مفتوح أو يكون الباب عليه قزاز يكشف ما بداخله، أو أن يعني المحل وإن كان كبير إلا أن المرأة بإمكانها أن تستنجز الصغير ويأتي من ينجزها إذا صار شيء، ولا يمكنه أن يفعل أي شيء بها أو معها لأنه مكشوف وظاهر بأي طريقة من طرق الكشف والظهور، فهذا ما يكون خلوة كما ورد في النص. لا، هذا ليس خلوة، هذا ليس بخلوة. أتذكر كلمة لأحد العلماء في قضية السيارة وركوب المرأة مع السائق، قال إذا كان داخل البلد فلا تحتاج إلى وجود محرم لأنه ليست هناك خلوة وهي في السيارة، خاصة أن القزاز تستطيع أن تكشفه، والعادة أن القزاز غير مضلل وهي في السيارة وهي قريبة من صورة من تكون داخل دكان للشراء. والمرأة المسلمة العفيفة إذا علمت أن أحد الباعة لا يلتزم بالدين وأنه تصدر منه حركات أثناء البيع والشراء تخالف الإسلام وتخالف الدين، فإن إسلامها وعفتها ومرؤتها تمنعها أن تعود للشراء منه مرة ثانية.
شيخنا، هل سكوت الشارع دائما في معرض البيان يكون دليلا على عدم إيجاد بعض الأحكام؟ فإن الفقهاء رحمهم الله يختلفون في ذلك، كإيجاب الكفارة على المرأة في جماعنا هذا رمضان، فبعضهم أوجب عليها بجامع التكليف، وبعضهم لم يوجب لكون الشارع قد سكت، فما الصحيح في ذلك؟
أنت الآن تسأل عن قاعدة وتورد مثال، المثال الآن لا علاقة له بالقاعدة، سأبين لك. القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من عمله البيان وإبلاغ الحق وإبلاغ الدين للناس وبيان الأحكام، فما يجوز أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام ناقص لا يكمل معنى الحكم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة مكررة في الشرع أفرادها كثيرة جدا. يستدل بها الفقيه في مواطن كثيرة في فقه الكتاب وفي فقه السنة النبوية. أما حادثة الرجل الذي جامع في نهار رمضان فهي واقعة عين وقعت لهذا الرجل، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية الدارقطني وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. فوجب الرسول عليه الصلاة والسلام الكفارة وسكت عن المرأة. من أهل العلم من قال هي واقعة عين تدل على أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه الكفارة، والمرأة كذلك مثل الرجل، وإنما لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم المرأة اكتفاء ببيانه الحكم للرجل، انتهى الموضوع اكتفاء ببيانه صلى الله عليه وسلم لحكم الرجل. وبعض الفقهاء يقولون إنما تجب الكفارة، إنما سكت الرسول عن بيانه حكم المرأة لأن الرجل قال في كلامه هلكت وأهلكت، فكلمة أهلكت أشعرت أنه أجبرها وأكرهها على الجماع، فهو الذي تسبب في هلاكها بمخالفة الحكم الشرعي بترك الجماع في نهار رمضان، قال لذلك سكت الرسول عن البيان. والواقع فعلا أن هذا الحديث استفاد منه أن حكم المجامع في نهار رمضان كذا، وبما أنه واقعة عين فالأصل أن هذا حكم كل من جامع في نهار رمضان. فإذا طاوعت المرأة الرجل على الجماع في نهار رمضان فحكمها كحكم الرجل من جهة الكفارة، حكمها من جهة الرجل من جهة الكفارة. تبقى قضية وهي مهمة لطلبة الحديث طلبة الأثر، أن أذكر أن استنباط الحكم من الحديث أو من الأثر يتوقف جانب كبير منه على جمع الروايات والطرق المتعددة الثابتة له. فترى أن كلمة صغيرة في رواية الدارقطني وهي قوله هلكت أهلك فتحت باب آخر لمعنى الحديث، باب آخر لمعنى الحديث. وحينما قلت لك في أول الجواب والمثال لا ينطبق، بناء على هذا المذهب أو على هذا القول الذي رأى أن هذا الحديث لا تنطبق عليه قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنهم يرون أن الرسول بين، أن الرسول بين وسكوته عن المرأة لأنها لم تأتي وتستفتي، وهذا كثير مضطرد. مثلا لما جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه راح أطبق عليك هذا الحديث تماما على حديث آخر في حكم آخر. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة قالت يا رسول الله زنيت، أقم حد الله عليه، فبين لها حكم الزنا وبين إلى آخره، أو جاءت قال أنت حامل حتى تضع الحمل إلى آخره، هل سكوته صلى الله عليه وسلم عن بيان حكم الرجل يعني أن الرجل ليس عليه زنا وليس عليه حكم الزنا وليس عليه شيء؟ إنما الواقع واقعة عين وحال سؤال، فالرسول كان في مقام الإفتاء، والمفتي إنما يفتي من استفتاء، يفتي من استفتاء، فإذا استفتاها بين له الحكم من حيث هو فالمتفقه يطبق هذا الحكم على كل من يشابه حال هذا المستفتي، من يشابه حال هذا المستفتي. في هذا المثال حق الزنا الرجل الذي زنى بهذه المرأة لم يسألها الرسول عنه ولم يستفصل عنه، خلاص فدل ذلك أن هذا الرجل من السنة للقاضي والمفتي أن لا يستفصل عن هذه الأمور، لكن ليس في هذا دليل أن الرجل ليس عليه شيء. إذا أن أهل العلم يقولون إن الله حي ستير، فالرسول أراد الستر على هذا الرجل، وليس من اللازم لمن أصاب إثما ترتب عليه حد من حدود الدنيا أن يأتي ليقيم الحد، هذا ليس بواجب. فلو تاب من زنى أو من سرق أو من ارتكب كبيرة من الكبائر بينه وبين ربه لا يلزمه لتمام التوبة أن يأتي ويكشف نفسه. فأفاد سكوت الرسول تأكيد هذا الحكم الآخر. عرف؟ إذن التوبة ليس من شروطها كما تعلم إن شاء الله أن صاحب الإثم يأتي ويكشف ما ستره الله عليه من عمله بهذا الجرم الذي ترتب عليه حد من حدود الدنيا. الشاهد في القضية أن سكوت الرسول عن هذا الرجل وعدم سؤاله لم يدل على سقوطه عن طرف.
انتهى مادة هذا الشريط، وحيث انه بقي الشريط مكتفى فيسرنا اكماله بهذه المادة.
مثلا يكون قول الصحابي او فعل الصحابي
اعتقادي ان فعل الصحابي اذا لم يخالفه احد من الصحابة ومن باب اولى لم يخالفه نص من كتاب او سنة فينبغي، لا اقول حجة، ينبغي عدم مخالفته من باب انه افقه واعلم من الذين جاءوا من بعده. اما الحجة فلا يكتفى بالشخص الواحد، وانما كما قلنا انفا اذا جرى عمل السلف على شيء فهو حجة، اما شخص واحد فلا يكون حجة، وانما نحبذ بل ونأمر أن لا يتجرأ المسلم على مخالفة صحابي واحد فيما ذهب إليه إلا أن يكون عنده دليل من الكتاب أو من السنة أو عنده أقوال عن بعض الصحابة الآخرين تخالفه، فحينئذ يرد هنا قول أبي حنيفة رحمه الله: نحن رجال هم رجال ونحن رجال. هذا يصح فيما إذا اختلف الأصحاب، أما إذا لم يكن اختلاف هذا يحتاج إلى تفسير، إما أن يكون معروف عن جمع منهم أنهم كانوا على طريق وعلى سبيل فلا يجوز مخالفتهم، أما أن يكون أحدهم له قول والآخرون لا نعرف عنهم شيئا فنرى التمسك في هذا القول لا من باب الإلزام وإنما من باب الاحتياط.
في سؤال ثاني عن السؤال هذا شيخ،
نعم.
يقول بعض أهل العلم في الرد على المقولة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، يقول إن الله لم يتعهد بحفظ أقوال الصحابة واختلافهم.
هذا كلام صحيح، لكن هذا إن كان يرد فلا يرد على كلامي السابق، لا يرد على كلامي السابق، لأنني قلت نفترض نصغر الآن عدد الصحابة، عدد الصحابة فيهم البركة بالألوف، نقول هناك عددهم 10، جاءنا قول عن واحد، عرفت موقفي من هذا القول وهو نتمسك به باب الاحتياط، لكن جاءنا هالقول عن 2 أو 3 والبقية ما نعرف إيش موقفهم، نحن نتمسك بهذا. صحيح أن ربنا ما تعهد، لكن وردنا هذا عرفناه، وحينئذ اتخذناه لنا سبيلا انطلاقا من قوله تعالى المذكور آنفا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكون ربنا ما تعهد شيء وكون واقع الصحابة أنه ولدتنا أقوال عنهم معروفة شيء آخر.
شيخنا حفظك الله، متى يقتضي النهي الفساد؟
متى يقتضي النهي الفساد؟ هذه مسألة فيها دقة متناهية، والذي انتهى إليه رأيي منذ سنين بعيدة أنه إذا كان النهي موجها إلى الذات التي فيها ذلك الأمر المنهي عنه، فيكون هذا دليلا على أن النهي يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي ينصرف إلى ذات الأمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حينما يأتي النص ينهى عن شيء في شيء آخر، النهي عن هذا الشيء لا يقتضي فساد ذلك الشيء الآخر. أما إذا كان النهي عن الشيء الآخر لأن فيه الشيء الأول فهو يقتضي الفساد. مثاله الحديث المعروف: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، هذا نهي عن الصلاة بدون قراءة. لكن مثله: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة، وهذا مثال ليس منقولا عن الرسول، لا صلاة، وسأذكر المنقول: لا صلاة لمن صلى مختصرا. لكن هذا لو صح لكان دليلا على بطلان صلاة من يصلي مختصرا، لكن قد جاء النهي عن الاختصار في الصلاة. رجل صلى مختصرا، هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ لو كان النص نهى عن الصلاة مختصرة كان دليل بطلان الصلاة، أما النهي على العكس من ذلك نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة. فنهى عن شيء في شيء، ما هو المنهي هنا؟ الاختصار. ما هو الشيء الذي وقع فيه هذا الاختصار؟ هو الصلاة. هل هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ الجواب لا. لو كان النهي نهى عن الصلاة بالاختصار اقتضى بطلان الصلاة، أما والنهي نهى عن الاختصار في الصلاة هذا لا يقتضي بطلان الصلاة، وإنما يقتضي إثم من يصلي مختصرا في صلاته. ومن هنا نتوصل إلى فهم كثير من المسائل الفرعية بناء على هذه القاعدة الأصولية، أنه ليس مجرد النهي يقتضي فساد ما وقع فيه النهي، وإنما ما وقع فيه النهي النهي عنه بما سيقع فيه من النهي يكون النهي مقتضيا للفساد. من هنا نتوصل إلى الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة، هل الصلاة في الأرض المغصوبة يعني يقتضي البطلان والفساد؟ أولا لا يوجد عندنا نص ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن هذا فرع فقهي عولج في المذاهب وذهب بعضها إلى بطلان الصلاة. لكن الذين يذهبون إلى بطلان ليس عندهم سوى أنه صلى في الأرض في أرض مغتصبة أو مغصوبة. الغصب منهي عنه لذاته سواء كان للسكن أو للصلاة، فلم يكن النهي عن الصلاة أي ذاتها، وإنما كان النهي عما قد عرض لها من الغصب، فإذا هذا يقتضي إثم من صلى في الأرض المغصوبة ولا يقتضي بطلان هذه الصلاة التي وقعت في الأرض المغصوبة. هذا يعني ما يتبين لي جوابا عن ذاك السؤال.
ما هو حكم بيع المفلس في دينه؟ وهل هو منسوخ وماذا بالنسبة؟
هل هو منسوخ؟ ايش منسوخ؟
حكم بيع المفلس
في دينه. المفلس منسوخ يعني ما لي فاهم كيف؟
هل هذا فقط جواز بيع المفلس في دينه هذا فقط هل
مفلس؟ بيع المفلس شخصه يعني. أنت تشير بسؤالك إلى حديث معاذ يعني.
نعم الرجل
الحقيقة ما عندي جواب علمي الآن على حسب ما جرينا عليه من الإيضاح والبيان، لأنه المعلوم عند الفقهاء أنه لا يباع المفلس، لكن كجواب علمي لما يحضرني الآن.
شيخنا، كيف يعامل من يرى جواز تلقين الميت والقراءة له تقليدا بعد ما بين له؟
لا سبيل لنا إليه إلا بالبيان بس، وماذا يمكن من أن نعمل به سوى أن يقول فمن شاء فليهم ومن شاء فليكفر، ولست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البيان، صاحبك ينتظر هناك. الله أكبر. نعم.
العين الله
لا ترى، خطر في ذلك صفة العين وصفة السمع لله عز وجل، هل
نقول الله عز وجل يسمع أو يخطر يعني بالعين التي هي صفته؟
نقول هل يرى يعني؟
أقول هل يرى؟
هي يعني العين التي هي ما الذي يحملك على مثل هذا السؤال؟ هو معروف أن العين للرؤية والأذن للسمع، أمران متلازمان، لكن ما في داعي شرعا للخوض في مثل هذه التفاصيل.
عين الله لا تنام،
لا تأخذ السنة ولا نام،
هذا نص القرآن الكريم.
أقول هو لا ينام عم عينه يعني
كل دروب الطاهون، بس التعبير التعبير يعني أمر واسع إذا لم يقل على أنه صفة. يعني مثلا إذا قال قائل أن الله عز وجل موجود، هذا تعبير عن حقيقة أنه الإله أزلي. لما نقول أنه موجود، هذه ليست صفة واسم من أسمائه، لكن له تعبير، وعلى ذلك أشياء أخرى تأتي في كلام العلماء.
قرره كده.
أي نعم. فهذا من هذا القبيل تماما، لكن ما نستعمل نحن هذا التعبير.